إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله تعالى، سلوكيات مرفوضة. ظن كثير من الناس أن الإسلام ما هو إلا عبادات شعائرية تقام في المساجد، وخارج المساجد نجد العديد والعديد من السلوكيات المرفوضة والتي تظهر علينا من وقت لآخر. وللأسف يركز كثير من الدعاة على ربط الناس بالجانب التعبدي فقط، وينسى الناس أو ينسى العلماء هذه المظاهر السلوكية المرفوضة. وبالتالي من وراء هذا التجاهل أو عدم النظرة المتأنية لهذه السلوكيات المرفوضة التي توجد في منطقة المجتمع تنتشر مثل هذه السلوكيات، بل ويمر زمان آخر ويمر قرنا آخر حتى تصبح هذه السلوكيات عقائد في قلوب الناس. وإذا أتينا لنتحدث بأن هذا حرام، تجد الدنيا كلها تقوم قوم رجل واحد على من يناقش هذه السلوكيات المرفوضة. ولو أن الإنسان وقف بقلب سليم وبعقل راجع لتبين له حقيقة أن بالفعل هذه السلوكيات تتصادم مع الدين عقائديا وأخلاقيا واجتماعيا وسلوكيا. ولكن من ينظر بعين بصيرة، ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى أول هذه السلوكيات في هذه الخطبة، وبمناسبة عيد الحب، وبمناسبة ما حدث في هذه البلدة منذ أيام في الحفلة التي أقيمت في أرض استاد الجامعة، نحاول أن نوضح للناس مشهدا إلى المشاهد المرفوضة وسلوكا من السلوكيات التي دبت وانتشرت بين أكابر الناس فضلا عن الشباب. وأرى أن الدنيا كلها الآن قد تزينت، والقنوات الآن على قدم واحدة تدعو للعيد الأكبر، عيد الحب. وأنا أقول هذه من السلوكيات التي نراها بالليل والنهار، فلا تكاد أيها الوالد الكريم وأنت تسير في أي طريق من طرقات المسلمين إلا وتجد ولد وفتاة، إما أن يكون آخر فئتها أو يحتضنها أو يقبلها، وهذا في شوارع المسلمين. فضلا أيها الوالد الكريم أن تدخل إلى داخل جامعة من الجامعات لترى مئات بل آلاف من الشباب قد تركوا المحاضرات جليلا، وما هم إلا يجلسون في طرقات الجامعة، ذا شارع الحب، ذا شارع اليهود، ذا شارع كذا، ويجتمع الأولاد والبنات بهذه الظاهرة التي تسمى بالحب. فضلا أيها الوالد الكريم وأيتها الأم الفاضلة، ما نراه في بيوتنا، فكل شيء تحول إلى حب خبيث والعياذ بالله. انظر مثلا إلى المسلسلات قائمة على الحب، انظر مثلا إلى الأفلام قائمة على الحب، انظر مثلا إلى الأغاني قائمة على الحب، سواء كانت الأخلاق، سواء كانت الدور الاجتماعي الذي أحياه الأمة. وأنا أبرهن على كل كلمة بما أقول بإحصائيات ووقائع علنية أكتفي بذلك بما حدث قبل أمس يوم الأربعاء من تحرشات جنسية ببناتنا في هذه الحفلة المذاعرة، من اغتصابات حية داخل أرض الجامعة، كل هذا تحت مسمى الحب، كل هذا تحت مسمى الحب، إسعاف داخل وإسعاف خارج، كل هذا تحت مسمى الحب، لأن المغني بيحب أن يكون الأولاد والبنات في خلطة، عند ذلك ينزل الأولاد ويخطفون أنفسهم من أعلى الدرجات حتى يخلطوا بالبنات، وحدث ما الله سبحانه وتعالى به عليم. إن أعياد الحب وما يترتب عليها من مفاسد تتناقض أولا مع عقيدة المسلم الذي يدين أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويتخيل كل إنسان عاقل لبيب أي شعار من شعارات الحب يجد أنه يطعن في دينه وعقيدته، بدءا من عيد الحب فهو عيد وثني نصراني يتناقض تناقضا كليا مع أعياد المسلمين، ويتناقض كليا وجزئيا مع عقائد المسلمين. فصاحب عين الحب هو الفلنطين، وكان قديسا يعيش في القرن الثالث الميلادي، وكان القائد اليوناني في هذا الوقت الذي كان يسمى كلوديوس حرم على جيشه السواج لأن السواج يعرقل حركة الجهاد. عند ذلك كان هذا القديس النصراني يعقد عقود الزواج سرا، وبعد ذلك في الحبس لمخالفته الأوامر، وبعد ذلك حكم عليه بالإعدام، وأصبح يوم إعدام القديس فلنطين الذي وقع في شمال الحب معبدة السجان عينا لكل ناس يحتفلون به يحتفلون به. ولما رأى الكنيسة في القرن الثالث الميلادي أن هذا العيد يدعو الشباب والبنات إلى أشياء فظيعة لا يتخيلها عقل، وظل هذا التحريم مستمرا الى القرن الثامن عشر، ومع بداية الثورة الفرنسية العظيمة اباحت الكنيسة هذا الامر، واصبح الامر مباحا لما هاجت الدنيا وقامت امامها. فتذكرت قول الله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. كذلك ايضا الشعار الثاني من شعارات الحب انه الاله يميت، وانا اقول واخطب كل مسلم بعقيده الاسلام من يدين اصلا ان هناك الها سوى الله، من يرضى اصلا ان يكون شعارا لحبه اله سوى الله. ولما رجعت الى موسوعه الدوائر الفلقانيه المعارف الفلقانيه وغيرها من الكتب التي تهتم بمسائل التاريخ، وجدت ان كيوبيد هو اله من الالهه التي كانت اليونان. أما وجود هذا الإله الذي يسمى الإله الحب وصورته هو الطفل الصغير صاحب الجناحين، وجدت أن أمه بما زعمت كانت أحد الآلهة التي تعبد في اليونان، وكانت تسمى بأفروديت، ووقعت في علاقة آثمة مع رجل من البشر. انظروا كيف كانت عقائدهم، وللأسف سرت هذه العقائد بين الشباب المسلمين. أما الآلهة فإنها كانت تربطها علاقة آثمة مع رجل من البشر، ترتب على هذه العلاقة خيانة وزنا، وترتب على هذه العلاقة الإله يبيت الذي يتبادل صورته الأولاد والبنات في أعياد الحب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا هو الفساد العقائدي الذي يكبر في قلوب المسلمين ويردده كثير من المسلمين، ولو أن كل واحد منهم وقف مع نفسه وقفة لعلم يقينا ذلك الخبث الشديد الذي يحتفل به. أما الفساد الأخلاقي فحدث ولا حرج، فإن الحب عباد الله أصبح في هذا الزمان ليس مجرد عاطفة وحسس، بل تطورت المسائل بعد ذلك، وكلما تطور الزمان تطور مفهوم الحب. فالحب في هذا الزمان ما أصبح مجرد عاطفة تدور في خرجات الولد أو البنت، بل أصبح الحب والعياذ بالله ما هي إلا رغبة جنسية فضحة بين الغلام رمز ويكفيك نظرة واحدة متأملة لهذه الفيديو كليبات التي تعرض على أبنائنا وبناتنا بالليل والنهار، تعلم الأولاد كيف تكون العلاقة بين الولد والبنت، كيف يحترم الولد والبنت، وكيف يقبل الولد والبنت، وأشياء يعق اللسان عن ذكرها فضلا عن وصفها. ونحن نرى ونسمع ونرى هذا بأم أعيننا، بل قد ترى الوالدة الكريمة والأم الفاضلة تجلس بشوار الولد وهو ينظر ويشاهد أمثال هذه الأغاني ولا نكيل، وكأنه قد أصبح هذا الأمر مباح فضلا عن أنه ما من أغنية تنشر أو تذاع إلا ولا بد أن يكون فيها إثارة جنسية. أحد إخواننا ممن تربوا معي في الحي الذي كنت أسكن فيه، أسأل الله أن يهديه هداية واسعة، سلك طريق الغناء وأخذت له شهرة كبيرة في القاهرة وفي شارع الغرب، قام بعمل فيديو كليب. ولما أخذ هذا الفيديو كليب ووداه أحد القنوات التي تهتم بهذه الأمور رفض. ليه؟ لأن الفيديو كليب ما فيش إشارة، أنت عامل فيديو كليب مع ابن غلطة، إحنا عايزين إشارة. إذا أصبح هذا هو مفهوم الحب عند هؤلاء، من أجل ذلك تتطورت مسألة الحب إلى علاقات محرمة، تطورت مسألة الحب إلى زواج عرفي معذرة إلى زنا عرفي. وخرجت علينا جريدة من الجرائد لتوضح لنا مدى المأساة التي يحياها أهل مصر في هذا الوقت بما يسمى بالحب. 3 مليون قضية إثبات نسب، هل تتخيل عبد الله هذا العدد؟ منذ عدة سنوات كنا نقول المسألة زادت بقت 14,000 قضية إثبات نسب، النهاردة احنا بنتكلم في 3 مليون قضية إثبات نسب. ده اللي حدث في حمل، فضلا عن حالات أخرى لم يحدث فيها حمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا تطورت المسألة لتنال أخلاق المسلمين، لتنال أخلاق المسلمين، ومن بعد ذلك تطورت المسائل، تطورت المسائل، وأصبح كل ولد في علاقة مع فتاة اليوم، وبعد ذلك فتاة أخرى، وبعد ذلك فتاة أخرى. ودليل الحب الصادق من يقدم تنازلات أكثر وأكثر، وكلما تنازلت البنت عن شرفها وعفتها كان هذا دليلا مبكا على حبها لهذا الغلام ولهذا الشاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فضل عباد الله على الجانب الاجتماع الذي ينظر بالليل والنهار. إن كثيرا من الشباب إذا حدث لهم وقلنا لهم إن أمثال هذه العلاقات محرمة يقول أنا بحبها عشان أتجوز، وأنا أقول هذا تفكير خاطئ. أشهر جماعة القاهرة إحصائية على 7,000 ولد وبنت تزوجوا بعد قصص حب طويلة طويلة، وسبحان الله في أول سنة كانت نسبة الطلاق 88%، ثاني سنة لم يتبقى ولد وبنت من 7,000 على الزواج، كل مرة خلاص انتهت المسألة. إذا من يقول لنا أن هذا الزواج أن هذا الحب ناجح للزواج، هذا كلام فاشل، وهذا كلام خاطئ، وهذا كلام إنسان لا عقل له ولا قلب ولا دين. يقول أوروبا كلها تحيا في قصص حب ولا ترى ذلك، أنا أقول أنت أيضا خاطئ، أنت أيضا خاطئ. بل ننظر إلى العلاقات الاجتماعية الآن في أوروبا، أمريكا وحدها تقول أن هناك زوجة تطلق من زوجها في كل 18 سنة في امرأة تضرب من الزوج، ويقولون أن هناك ما يقرب من 3,000 إلى 4,000 امرأة تموت سنويا بسبب اعتداءات الأزواج على الزوجات. وفي فرنسا 2 مليون امرأة تخرج في مظاهرة تنادي بوضع قانون في تحريم ضرب الرجل لزوجته. أضف إلى ذلك وأنا أسأل نفسي إيه الحب اللي هما بينادوا به، وبخاصة في أوروبا تقام نوادي لتبادل الزوجات. وفي لوس أنجلوس نادي من هذه الدول يقول دع الزوجات يتبادلن بالحرية. أين الزواج؟ أين الحب؟ أين الحب؟ ضرب وإهانة، معدل الطلاق يزداد بصورة رهيبة جدا في أوروبا، فضلا عن الزوجات التي تركهن الأزواج بعيدا وكل وقت. الذين يسمعونني في هذا المسجد أو عن طريق الإنترنت، أنا أسألهم في الله كم قصة حب دارت حولك في إطار نجاحك؟ أحد الدعاة في نادي الشمس عمل هذه طرح هذا السؤال. كانت النسبة من آلاف الشباب اللي كان حاضر في المحاضرة، كانت النسبة 1%، 1% هي نجاح فقط، وباقي الحالات فشل وفشل ذريع. أرجو إلى ذلك أن هذا الحب بعد الزواج مدمر للأسرة، مش منجح للأسرة أبدا، بل هو مدمر بهذه الإحصائيات التي ذكرتها لكم الآن. أرجو إلى ذلك أن الولد إذا كانت تربطه علاقة حب مع فتاة قبل الزواج ثم تركها وتزوج، يعيش في حياة مدمرة لا يرضى أبدا عن زوجته. وسر في ذلك كما يقول علماء النفس أن قصة الحب القديمة انطبعت في قلبه، فهو دائم مقارنة بين قصص الحب السابقة وبين الفتيات السابقات وبين زوجته. هي كانت تنطق الكلمات، زوجتي لا تجيب الكلام، هي كانت تلبس أحسن الثياب، زوجتي غير ذلك، هي كانت تفعل كذا، زوجتي تفعل كذا، تنتهي صورة هذا الزواج بصورة خلق. أضف إلى ذلك عباد الله في الجانب الاجتماعي بالذات، وجود كثير من الحالات التي يعصي الزوج فيها أو يخون فيها زوج زوجته بقصة حب آخر، أو تخون فيها زوج زوجها بقصة حب آخر، وهذا نراه ونسمع عنه بالليل والنهار. أم فاضلة تبلغ من العمر تتصل ومفكر وتسأل، تقول لي أنا مش قادر أعيش قصة حب مع زوجي، فعشتها مع زميلي في العمل، فأنا زوجت نفسي وقلت له أنا وهبت نفسي لك الزواج صحيح عم الشيخ، وهي امرأة متزوجة وعندها من الأولاد 5، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الكل اللي ضحك عليه قصة حب، فضلاً من الأخطار الاجتماعية أصلاً. الحقوق التي تقام في البيوت بسبب معرفة الآباء أو الأخوة أن البنت لها علاقة مع شاب معه في الجامعة، تدمر البيوت، وأنا أتعمد في هذا الوقت أن ألقي القصص كنت أنا شايف عليها فيها. أقسم بالله صليت ذات يوم الفجر في مسجدي، في مسجد مقابل البيت، وبعد ذلك وأنا خارج لقيت شاب جاي بيقول لي تاني اعدادي مشى في الشارع من الساعه 3 بالليل واحنا مش عارفين، احنا خايفين حد ياخدها او الكلام ده. فجبتها يا بنت، ايه المشكله؟ وبعد ذلك وديتها لاختي تكلمها والكلام ده، فسبحان الله بنت في تاني اعدادي هربت من البيت لان ابوها زعق لها لان في علاقه حب بينها وبين ابن الجيران. تاني اعدادي ولا حول ولا قوه الا بالله. ليه؟ اتضحك على شبابنا بالافلام والمسلسلات وغير ذلك، وهم اقرب الناس فشلا في علاقات الزواج. انظروا الى حياه اي ممثل او اي مغني، قصص فشل في الزواج لانهم لم يذوقوا اصلا طعم الحب. وشتان عباد الله بين حب يقذفه الشيطان في قلب العبد قبل الزواج، وبين حب يجعله الله في قلب الرجل بعد الزواج. شتان هذا حب شيطاني يدعو الى الرذيله والفاحشه، وهذا حب يدعو الى كل خير وفضل. الم يكن لنا في رسول الله اسوه حسنه؟ قالت عائشه والحديث في صحيح مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر خديجه. ده بعد ما خديجه بعد سنوات طويله، واني اخطبتها ذات يوم فقلت يا رسول الله خديجه قال يا عائشة إني وزقت حبها، حب من الزوج لزوجته، حب طاهر عفيف شريف. وفي صحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص أن النبي سئل يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال أبو بكر أبدا، عمر أبدا، عثمان علي أبدا، أي الناس أحب إليك فيقول عائشة. هذا حب الرجل لزوجته. وأنا أقول هذا حب قائم على المودة. قال الله وجعل بينكم مودة. فهذا هو الحب الذي يكون من الله. من الله حب يخففه الله في قلبه سبحانه وتعالى. وأنا أقول شتان بين حب يجعله الله في قلب العبد وبين حب يجعله الشيطان في قلب العبد. وعند الترمذي وأحمد بن حبان من حديث عائشة أنها لما سئلت وقيل لها يا أم المؤمنين حدثين بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله قال فبكت ثم قالت قام رسول الله من الليل فقلت والله يا رسول الله إني لأحبك وأحب قربك وأحب ما يسرك. هذا هو الود والعطف الذي يكون موجودا في داخل البيت. بل النبي جعل شرطا في المرأة التي تزوج قال تزوج الودود. المرأة صاحبة العاطفة القوية التي تحب رجل ويحبها تزوج الودود. هذا هو الحب الذي يكون موجودا في بيوت الصالحين. أما الحب الآخر فهذا حب يقذفه الشيطان في قلوبهم وبالتالي ينزع الله سبحانه وتعالى عنهم لباس الإحصان ويسوقهم الله سبحانه وتعالى ويحكمهم بأسوأ الأوصاف. فقال الله عز وجل في شأن المؤمنين الصالحين الذين ينبغي على الرجل أن يقبل على الزواج منهم فقال الله عز وجل محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان أي عشر. ولقائل أن يقول إذا أنت تقول الحب حرام هذا أجيب عنه بعد جهة الصراحة أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله ما أجمل أن تشعر الفتاة أنها ضربة على قلب رجل يحبها وتحبه. وما أجمل أن يشعر الشاب أن هناك حبا آخر يريد أن يضمه إليه ويغطيه بحنانه وعطفه. وما أجمل أن تشعر الفتاة أن هناك قلبا ينتقي لها أعظم الكلمات ليوجهها لها. وما أجمل أن يشعر الشاب أن هناك قلبا دافئا يحبه ويعطي له اهتماما خاصا. ما أجمل هذه المشاعر. ولكن لتكن هذه المشاعر فيمن يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه بعيدا تماما عما يغضب الله تبارك وتعالى ويأباه. فما أجمل أن تكون هذه المشاعر في بيوت الناس في بيوت المسلمين الصالحين داخل البيوت في الحلال بين الزوج وزوجه. وأنا أقول هذا هو الحب الحلال. وأنا أريد أن أوجه أيضا نظر إخواني وأخواتي أنه ينبغي علينا أن نوجد البديل عن هذا الحب الذي دب وانتشر في قلوب الشباب. وهذا هدي قرآني نبوي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالعرب في الجاهلية كان الواحد منهم إذا كان متحيرا في أمر كان يستسقي بالأسلام فجاء الشرع وأبدل هذا الأمر بالاستخارة. كان اليهود ينادون على الصلاة بالبوق والنصارى بالجرس والمجوس بالنار فجاء الشرع ليبدل هذه الأشياء بالأذان. يبدل هذه الأشياء بالأذان. كان غيرنا يذهب إلى الرهبان والقساوسة لطلب الغفران فأمرنا ربنا تبارك وتعالى بالتوبة التي تدفع الذنوب. فمنهج البديل هو منهج قرآني نبوي. ولابد أن ننشئ أمام شبابنا وبناتنا بديلا صالحا لهذا الحب. وهذا البديل موجود بفضل الله تبارك وتعالى. أنا أقول إن من الخطأ يا عباد الله في هذا الوقت أن نقصر أو نقصر مفهوم الحب على الحب بين الولد والبنت في الجامعة أو في الثانوي أو في الإعداد أو في الابتدائي. بل هناك حب أعظم وهناك حب أعلى وهناك حب عظيم وضحه لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم وبينه لنا وذكره لنا. ولما جبرنا بهذا الحب الشديد العفيف عن الحب القبيح أصبحت هذه القلوب قلوب سوداء. وأنا اليوم أريد أن أضع في هذه القلوب الحب الطاهر النظيف، الحب العفيف، الحب الذي يقرب من الله تبارك وتعالى. وأنا أقول عباد الله، الحب على ثلاثة أنواع. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال القاضي عياض: فوضح النبي في هذا الحديث أنواع الحب. فهناك حب أدب واحترام، وهو ما يكون من الولد للوالد، وهناك حب رحمة وشفقة، وهو ما يكون من الوالد للولد، وهناك حب خلطة واستناس، وهو ما يكون بين الناس فيما بينهم. فأنا أقول: وفوق هذا الحب حب أعظم، إنه حبنا لربنا تبارك وتعالى، حبنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حبنا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نقرأ في سير هؤلاء، نتعلم من هو أبو بكر، من هو عمر، من هو عثمان. فالمعرفة تزيد المحبة في القلب، بل نعرف ربنا. وهذا أول أمر ينبغي علينا أن نؤسسه ونحن نتكلم عن الحب. فالنبي لما أرسل معاذ إلى اليمن قال: يا معاذ، إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله. ولماذا يعرفوا الله يا رسول الله؟ لأن من عرف الله أحب الله، ومن أحب الله كل شيء هذا من أجل ربه. فما أحوج القلوب في هذا الوقت أن تذوق حلاوة الحب الله عز وجل، وأن تذوق حلاوة الأنس به سبحانه وتعالى، وأن تتنسى على القلوب مرض محبته تبارك وتعالى. فهذا حب الله. وأنا أسأل الآن كل شاب يقع في حب فتاة، لو وقفت بين يدي الله عز وجل، أي الحبين يسيطر على قلبك؟ أحبك لهذه الفتاة أم حبك لربك تبارك وتعالى؟ والإجابة القطعة: بل حبي لها، فهي قد شملت، فهي قد استحوذت على قلبي وعقلي وكياني وشحتي ونحوي. وأنا أقول: كيف يقدم العبد محبة على محبة الله؟ وقد ذم الله أقوالا فقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فعاتب الله هؤلاء لأنهم قدموا محبة على محبتهم لربهم تبارك وتعالى، أو ساووا بين هذه المحبة ومحبة الله تبارك وتعالى. أرجع وأقول: ما أشمل أن تملأ قلوبنا بحبنا لآبائنا وأمهاتنا. وأنا أسأل أيضا كل شبابنا الآن: كم من مشكلة تولدت بين آبائنا وأمهاتنا بسبب هذه العلاقات المحرمة؟ كم من المشاكل دارت بيننا وبين إخواننا بسبب هذه العلاقات المحرمة؟ بل كم من المشاكل دارت بين الأصحاب الذين جمعتهم سنوات طويلة من المعرفة والمقاة وغير ذلك بسبب علاقات محرمة؟ فهذا الحب لما تنزل في قلب هذا الشاب دمر كثيرا كثيرا من أنواع الحب الحلال الذي أباحه الله سبحانه وتعالى. بل أنا أوجه القلوب لحب أعظم وأسمى بين الناس: حب الفقراء والسعي لقضاء حوائجهم، حب المرضى والسعي لقضاء حوائجهم، حب المساكين والسعي عليهم، حب الأيتام والسعي على حاجاتهم وغير ذلك. أين نحن من هذه المحبة؟ بل أين نحن من كل هذه الأنواع من الحب الذي ضاع من قلوبنا بسبب العلاقات المحرمة؟ ضاع هذا الحب لأننا تركنا الحب الشريف العفيف الطاهر النظيف الذي يحبه ربنا تبارك وتعالى بسبب هذا الحب الخبيث الذي لا يزيدون من الله تبارك وتعالى إلا بعدا. إذن هذا هو الحب الأول الذي ينبغي علينا أن نغرسه في قلوب كثير من إخواننا، وهو بمثابة البديل الذي يمنعنا عن أمثال هذه العلاقات المحرمة. ولقائل أن يقول: وأنا أوجه كل هذا الكلام لكل طوائف الشباب، لأنني تيقنت قويا وكثيرا بسبب مخالطة كثيرة أن الحب بينهم على أنواع. فهناك حب جسدي جنسي خبيث والعياذ بالله، وهناك حب يدور بين الأولاد والبنات، وهناك حب زائف، وهناك علاقات لمجرد علاقات، وهناك علاقات لمجرد أن الولد يضيع وطنا، وهناك كل هذه الصور. ولكن يخرج من بين ذلك صورة لفتاة وشاب أحب كل واحد منهم الآخر محبة قوية. هذه المحبة من بعيد، هو يحبها حبا شديدا عفيفا، وهي تحبه حبا شديدا عفيفا، لا يكاد يخرج هذا الحب على الجوارح، لا يتكلم عنها، لا ياخذ منها لقاء، لا يقبل، لا يمس، لا يخرج معها وغير ذلك. أهذا الحب حرام؟ انا اقول روى ابن ماجه في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. فلمن كان هذا حاله فليبادر الى الزواج. اما اذا كانت المساله موقفه الان او معقده فليصبر وليتق الله عز وجل حتى يمكن الله سبحانه وتعالى له. وانا اختم لان الوقت قد جرى من بين يدي سريعا، واكمل باذن الله بعد الصلاه بهذه القصه التي وضح فيها صاحبها ان من ترك شيئا لله ابدله الله خيرا منه، وانه يقينا اذا ترك هذه الفتاه لله ابدله الله سبحانه وتعالى خيرا منها. وكنت انا ايضا شاهد عيان في هذه القصه بهذه الصوره، ولد احب بنتك حبا شديدا، وبعد ذلك قذف الله في قلبه حب الهدايه وحب الالتزام، فالتزم فصارحها وقال: لقد اخترت الله سبحانه وتعالى، وقد ربط بيني وبينك حب لا يعلوه الا الله، والمحبه تزداد يوما بعد اخر، ولكن حب الله عندي اعظم، حب الله عندي اولى، ولكن انا اعلم باذن الله عندما تتوفر الظروف ساتقدم لزواجك. ورحل هذا الولد وترك مسكنه واخذ مسكنا اخر، وتطول الايام وتطول السنين، وبعد ذلك يرى الولد ويشاهد في بيته الجديد فتاه منتقبه دينه على دين وخلق، ترتاد المساجد تعلم الناس القران، تعلم الناس القران، وتعلم الناس الدين الحق. فسبحان الله قرر هذا الولد بعدما اتيحت له الظروف ان يتقدم لهذه الفتاه، ولكن تذكر وعده مع هذه الفتاه السابقه، ولكن سبحان الله قال: انقطعت الاخبار ولا اعرف عنها شيئا، وكل واحد منا صار في طريقه، ولكن سبحان الله من ترك شيئا لله ابدله الله خيرا منه. فهذه الفتاه كل هذه القرانات كانت تدور في دينه، هذه الفتاه كانت بعيده عن الله، وهذه الفتاه قريبه من الله، هذه الفتاه خاطبه لكتاب الله، اما هذه فكانت لا تعرف شيئا عن كتاب الله عز وجل. دارت مقارنات كثيره جدا في قلب هذا الولد، واختار هذه الفتاه صاحبه الدين، وسبحان الله ارسل امه ابتداء لتنظر الى هذه الفتاه وتسال عن اخلاقها ودينها وتنظر الى وجهها وغير ذلك. فجاءت الام وهي تعد تقريرا طويلا لهذا الغلام: انها فتاه جميله، انها فتاه دينه، انها فتاه ترى نور الطاعه على وجهها، وانا يا بني سابذل كل ما استطيع حتى ارمق بينك وهذه الفتاه الدينه. قال: ثم اخذنا موعدا اخر وتوجهت انا وامي ووالدي لهذه الفتاه. قال: وفي الوقت الذي ترفع فيه الفتاه عن مقامها لارى وجهها، افاجئ بفضل الله انها نفس الفتاه التي كان يطرق بيني وبينها علاقه حب قديم، فكلامه في البدايه كان سببا في هدايتها، فجدت واجتهدت وحفظت كتاب الله عز وجل، وتعلمت العلم الشرعي النافع، واصبحت من الدعاة الى الله. وهذه رساله انزلها لكل شبابنا: الحب رزق يا شباب، يا شباب الحب رزق، والرزق لا ينال الا برحمه الله، الحب لا ينال الا بمعين الله، وهذا الحب هو الذي يستقر ويدوم. وبعد زواج هذا الشاب وبعد ان من الله عليه بالذريه يقول: اقسم بالله العظيم انا لا استطيع ان اوضح معنى الحياه التي اعيش فيها الا بقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. فوالله انني اذوق الان طعم الحياه الطيبه لما قدمته ابتداء لله سبحانه وتعالى لما تركت هذه الفتاه لله، ولما تركتني هي لله. جمع الله سبحانه وتعالى بيني وبينها، واخرج الله من قلبي هذا الحب الشيطاني الذي قذفه الشيطان في قلبي، وجعل في قلبي حبا من عنده سبحانه وتعالى، مصداقا لقوله: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. ارى ان هناك كثيرا من الشبهات تدور في عقول واذهان كثير من شبابنا، احاول باذن الله الرد عليها بعد الصلاه، واسال الله تبارك وتعالى ان يهدي شبابنا وبناتنا وان يهديهم لما يحب ويرضى. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اهد نساءنا ونساء المسلمين، اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم اقضي في قلوبهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم رد شباب المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد شباب المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم اجمع بين شبابنا واولادنا في الحلال الطيب. اللهم كره في قلوبهم الحرام الخبيث. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على الحق اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم ثبت قلوبهم وثبت اقدامهم ومكنهم من اكتاف اعدائهم بفضلك وكرمك ومنك وقوتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واقم الصلاه.
حتى على فاطمة الزواج ده تم بعد قصة الحب ده، قصة الحب الطويلة دي، احنا وجدنا للاسف ان اللي بيحصل ان الزواج ده اصلا بيفشل مع بعض. النقطه الثانيه ودي اللي انا اوافق فيها قوي اسمه ايه؟ الاستاذ صلاح ان هو بيقول الاب والام هم دول مهمين. انا ده ان شاء الله هتكلم عليه ودي نقطه مهمه جدا وانا متركز على كده لو تلاحظ ولا بقول الشبهات ان الولد بيقول ابوها عارف وامها عارفه. اولا الحب ده بينتشر مش من وراء لبس البنت بس، دي نقطه مش معاك فيها، مش من وراء لبس بس، اولا من وراء الاختلاط، اثنين من وراء الاعلام، الاعلام اللي كل حاجه تبقى في حب، ثلاثه الزي اللي احنا شايفينه الزي الفاضح اللي احنا شايفينه في شوارع المسلمين، اربعه الفراغ العاطفي الموجود داخل البيت، الاب طول النهار بره والام طول النهار في قلب المطبخ، الولد عايز يشعر بحنان بعطف مش موجود، البنت عايزه تجد قلبها ده يحس بمشاعر مش موجود فبالتالي بيشوف بره. يبقى انا هرجع طبعا من اخطر بعد كده ان الام تكون عارفه ان ابنها على علاقه والولد على علاقه ومسكين وعارفين، بل في كتير من الاوقات احنا بنجد في بيوت كتير من الناس ان البنت بتتصل على الولد الاب بيروح مين ده فلانه يا فلانه انا على حبيبي فلان مش ده اللي موجود في بيوتنا. يبقى اذا انا بقول الاباء والامهات ايضا عليهم دور قوي جدا 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 في هذه المساله وفي حل هذه المشكله. الدور مش هيكون على الدعاة في المساجد او الشباب اللي بينطلق لدين الله عز وجل ويضرب في كل مكان، بل الدور الاعظم والاهم داخل البيت المسلم. داخل البيت المسلم اللي لابد ان هو يدخل للاولاد والبنات الحب والعطف والحنان اللي ينبغي على الولد والبنت ان هو يعيش داخل البيوت. الاب النهارده طول النهار في الشارع عم يتمرن في الشغل يقول عم عشان اوفر لهم حياه طيبه، طب ما هو في حياه برضه في الاخر هم عايزينها اوفرها حياه طيبه. مش معقول ابدا انت بتسعى عشان تاكلهم وتشربهم وتلبسهم وفي نفس الوقت انت مهملهم تماما في الجانب العاطفي او الجانب الحب داخل البيت. الامر اللي بعد ذلك وده امر برضه غايه الاهميه انتشار التبرج، مش هقول بقى زي ما حضرتك بتقول الصلاح بين البنات، لا انتشار التبرج بين الاولاد والبنات. بل انا نفسي اعمل درس عن تبرج الاولاد. ما هو الاولاد كانوا تبرجوا والعياذ بالله. الاولاد تبرجوا، الولد النهارده اللي بيلبس لبسه وبيلبس بتاع بيلمع واللي هو قاعد مش عارف مفيش حزمه في البلد ضاعت الحزمه امر عجيب سبحان الله. ومع ذلك الاب هو اللي بيشتري للبنت هذه الملابس ودي مصيبه. انا شايف بنتي خارجه والعياذ بالله جسمها متجسس بصوره يعني العارف ذات نفسه يبص وبالتالي تبدا من هنا. ما اصل العلاقه ايه؟ اصل العلاقه مضره. اصل العلاقه مضره. هضيف برضه جانب النقطة اللي يفرق برضه أقولها يا أستاذ صلاح فيها مسألة إن أنا ما ربيتش أصلا ابني دينيا وما ربيتش ابني دينيا. أنا لو من البداية ربيت ابني دينيا علاقتي ببنت دي حاجة حرام خلاص. لو أسست دي في مرض الوقت أكبر ببنت، لو قلت للولد ربنا بيقول سبحانه وتعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضن من أبصارهم، لو ربيت من الاصل عن ابني هذه المساله كانت تنتهي. لو كان انا بقعد ابني جدا جنبي وبصلي ابني يعمل ايه في الليل؟ الولد المفضل لا ابوه حصلته. فانا عايز مع الجانب ما شاء الله الاستاذ صلاح بيتكلم عليه جزاه الله خير على النقطه دي وباخد عليه حته الحماس الزايده ولكن حقه يعني. انا اقول اولا البيت يا جماعه، البيت لابد يكون اولا فيه تربيه ايمانيه، تربيه ايمانيه داخل البيت. ثاني حاجه التربيه الخلقيه. ثالث حاجه التربيه اللي احنا بنسميها عليها تربيه الحنان والعطف. ان الولد يجد الحب داخل البيت. لان انا بقول دايما اذا ما وجدتش الحب داخل البيت هدور في حين بصفاته. طبعا هدور عليه بره. هدور عليه بره. فالنقطه المهمه جدا ان الاب اذا علم ان ابنه على علاقه ما كلمهوش والام اذا علمت ان ابنها على علاقه وبنت ساعتها هذه الام اثمه امام الله سبحانه وتعالى. هذه الام اثمه وهذا الاب اثم امام الله سبحانه وتعالى. بلاش معايا حاجه دلوقتي ده واضح. وللاسف انا كنت زمان للاسف دي طبعا بسبب زعلان النهارده الاب قال لي ابن ابني ده حرام ده اب راجع ومتخلف وما بيفهمش حاجه واب من القرن ال 17 وعايش في القرن ال 21 انت عايش فين؟ وانا افتكر زمان فيلم كنت شفته زمان وانا صغير ان كان البنت راحت تسكن مع الولد في البيت فابوها شافها ابوه شافها فضربها قال لها ضربها فازاي؟ ويجيب لك بقى الاب ده متخلف وراجع والاب مبهدل ومشينا خالص. ومسلسل اخر ظابط من عصر العلمانيه او حاجه زي كده ده ما شاء الله بقى اللي هو بيت من اولاده اللي بيساعد اولاده على الحب وبيساعد اولاده على الاختلاط ومفيش مشكله ان بنته تطلع اسبوع شرط الشيخ مع الطفل خلاص ده تنصيب. فبقول يعني ده نقطه مهمه جدا داخل البيت ومش معنى ان الام موافقه او موافق ان ده يحل لي ان انا اكون في مثل هذه العلاقات. لان لان حتى لو الدنيا كلها وقفت ربنا سبحانه وتعالى لم يرضى ان تتبع مين؟ دي مساله. المساله الثالثه ودي مساله المجتمع. احنا اتكلمنا بقى على الاسره نوسع شويه في المجتمع. الرب يقول ما هو كل الناس كده. كل الناس كده. دي كانت عندنا من ثلاث نقط. النقطه الاولانيه ان المجتمع كله اخص اعمى ما بيتكلمش. اكيد انا في يوم من الايام اشوف ولد يحط البنت على الشاي وعدي على الكاس ازاي؟ ما هو الولد ده من البدايه لو الاب كريم نزل وقال له يا ابني لا داعي او شاب مش عارف قال له يا ابني لا داعي ده ما يصحش مره في الدنيا في تنفيضه او يقدر يفتح زي دي الشاب ابدا. احنا كلنا ساكتين ودي مشكله المجتمع كله. نزع سنه خيريه لما ضرب بسبب الخيريه يامرون بمعروف تامرون معروف كنت خير امه تخرج الناس ليه؟ تامرون معروف تامرون ممكن. يبقى دوري دوري بقى كمجتمع بقى كمجتمع ان انا بقى لو شفت حاجه غلط ما اسكتش. شايف ولد لاحق البنت بيعمل كده بالعياذ بالله وده ان شاء الله الاسلوب المفروض انا هتكلم عليه الاسبوع الجاي ان للاسف الاب بيدي ابن العربيه والعربيه والعياذ بالله تتحول لرب عرب. لسه كنت واقف مع شكل بيقول لي العربيه لو جت جديده لازم تتبخر. فقلت له يا ابني الاعتقاد فاسد ان العربيه تتبخر وبعد كده يذبحوا ويحطوا الدم على العربيه. يقول لي يا عم شيخ بقى خليك بقى شيخ كده يا مدرب عربيه تتبخر يعني شيخ ثلاث فضلات شرط حشيش مصيبه يعني. فالشاهد ان قال الاب النهارده جيب العربيه لابنه والعربيه تتحول لكده عرب. وطبعا اخر الشاهد طبعا شاهد موظف على هذا الامر. فالشاهد النهارده ان يكون في دور كامل للمجتمع ان النهارده مش قادر تتكلم اتصل بالشرطه اتصل باي حد مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه دول مره ما جوش 10 وما جوش بعد الوصول بساعتين ثلاثه لا يزالون اصلا ولكن اتصل مره واثنين وثلاثه يزور يكلمهم وامورهم مطلوبه بحكمه ورحمه وادب واخلاق في الاطار العام للدين. المجتمع كله لو تجاد لحل المشكله دي ان شاء الله يكون فيه رعايه. ولذلك اقول يا جماعه انا لو مريض ورحت للمخصوص في دكتور عاقل يقول لي خد الحقنه دي اديها لولدك علاقه تودي للمرض اللي عندي. المرض لما كان عندي انا يبقى الدواء ليها. طب اذا كان المرض عام شان المجتمع كله الواجب علينا ايه؟ ان واحد بس يتحرك ولا المجتمع كله يتحرك؟ المجتمع كله يتحرك فده انا بقول عليه. يبقى للمجتمع دور. كل واحد فينا يستطيع كل واحد بما يقدر كل واحد فينا يعني لو ولد انت ربنا سبحانه وتعالى كل انا اعظم سبب الله سبحانه وتعالى. المجتمع كله يتحرك. انما النهارده للاسف احنا لو دخلنا جامعه ودي مصيبه داخل الجامعه. شوف الجامعه دلوقتي النهارده ايه اللي بيحصل فيها. النهارده الاولاد والله العظيم جوه الجامعه مش مع بعض. والبنات صحاب في البلد في الشيله ها تلاقي نفسك الروح والحرس حصل معاك بعد ما كانوا زمان الولد طالع خضراء ده مصيبه بيتزعوا 20 تشديد في وراه. النهارده بتصلي على صلاه عادي. النهارده لو شاب داخل الجامعه معاه شويه تطبيقات ولا شويه تشريبات او شنط هيوزع على زعيمه يتوقف على باب الجامعه. انما لو معاه دور ما كانش داخل ده جوه يتفتح له ابواب. فانا بقول النهارده يبقى في دور عالم للمجتمع. المجتمع كله اتحرك. الاب في بيته انا في اصلاحي في شركتي انا في الشارع اللي ماشي فيه كل مجموعه كده تتحرك تجيب الناس سبحانه وتعالى عشان تحاول ان هي تنهي على هذا الانصاف. مساله اخرى ودي مساله الناس كلها كده انا اقول سبحان الله الله سبحانه وتعالى ما ذكر كثره القران الا مثلا بل اكثرهم لا يعقلون بل اكثرهم لا يفقهون بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معلمون وان تطع اكثر من في الارض تضل ماشي يا سيدي وتطع اكثر من في الارض منك. فمش الكثره عندنا هي المشكله. وسبحان الله سبحان الله انت لما تتكلم بهذا الطابع انا هقول لك بقى روح مدرك صارت ولا اكفر ولا اخد اقتصادي ولا يهودي لان اكثر الناس دلوقتي على سطح الارض ايه؟ مسلمين نصارى ويهود وبوذ وغير ذلك صح؟ يبقى اذا اللي هيخليك تقول كده هيدفع لك وانت تقول كده وده كلام مش عاقل ده الكلام اللي بيتكلم بيه عاقل. النقطه اللي انا عايز اوضح فيها طبعا في مساله كتير والحديث يعني طويل الاعلام. الراجل اللي طلع في فيلم او في برنامج او كذا او كذا او كذا ده ابن عمه وابن خالي قريبي وصاحبي جاري والكلام ده. ليه ما بيجيش كلنا وسائل امثال هؤلاء ان هم يتقوا الله سبحانه وتعالى عشان المسلمين؟ ليه النهارده ما بقاش في مقاطعه عامه لكل شاب جاي يعرف بهذه الامور او مثل ده يعرف بهذه الامور؟ يعني انا اعلم يعني والله العظيم انا كان قاعد نفسي الاربعاء وشفت اللي حصل في استاد الجامعه اشياء لا يتخيلها عقل. وللاسف انا حاسس ان احنا اللي بنجيب دول، احنا اللي بنساعد على كده. ويطلع المؤذن يقول فلان الفلاني ما بيحبش يكون الاولاد في حته والبنات في حته كله مع بعض. انا لله وانا اليه راجعون. ودول اللي كانوا عاملين 18000 تذكره عشان تتوسع على الاولاد والبنات. ده دين؟ ده دين؟ وده الدين؟ وده للاسف العقل هنا وبيدي فلوس عشان يوصل لهم دول. اي بنات تم التحرش بها في وسط عشرات او مئات من البنات. تحرشات فصيحه فظيعه. والبنات اللي الاولاد اللي بيسمعوا المباريات داسوا بنات الرسول والاسعاف داخل خارج داخل خارج داخل خارج داخل جامعه داخل جامعه في الاسف اسبوع شهر مش هيبقى خلص. فين؟ الشاهد اللي انا عايز اقول عليه، الشاهد اللي انا عايز اقول عليه ان احنا نواجه هذا الكلام، نقاطع اطفال هؤلاء اللي بيحبون التشيع الفاحشه في بلادنا. اللي بيحبوا الفاحشة تشيع في بلادنا. نحن يكون كده طقوس، اكلم فلان اكلم فلان اكلم فلان، اعلم ابني ان ده غلط ما ينفعش. يبقى فيه تكاتف في الجميع. والدعاء، الدعاء دي نصيحه اخرى اخيره بقى اوجهها 10 12 عليك للشباب، واوجهها برضه لكل مشايخنا كل علماء الافاضل والكلام ده. يا ريت يا ريت العلماء يهتموا كده بالموضوع. انا دايما بقول دايما بقول مش واجبنا دلوقتي ان انا امسك اسناد واخد راضي او راضي افضل 20 حلقه بشر مش موجوده. انا لا اقارن ابدا بعلم الجبر والتعديل، بل هو اساس الدين اساس الدين. ولكن انا دايما بقول الاولويات. احنا دلوقتي قدام فساد كبير، فساد عام. قضيه زي قضيه الحب المنتشر في قضيه البلد، قضيه المفروض تاخد مساحه اعلامنا. واذا كانت الاعلام بس بيوجه كل طاقته كده، يعني انا كنت جيت في التلفزيون وشغال سعادتي، فبص لقيته جايب لي مثلا 400 قناه. 400 قناه بقول بقعد بقى نظره عامه كده على القنوات، فوجئت ان القنوات اللي دخلوا ايه؟ واحد على قناه اغاني، اثنين قناه افلام، ثلاثه قناه مسلسلات، اربعه قناه رياضه، وده اللي يمثل تقريبا او قنوات تنصريه، وده اللي يمثل او قنوات تشيع والعياذ بالله، وده اللي يمثل تقريبا 97 او 98% من القنوات. والباقي قرارات بيطلق عليها اسلاميه بعدين بيظهر الشيخ محمود بن شرقي. فالشيخ مش كان عنده 98 النهارده الشاب هو قاعد قدام التلفزيون قاعد بيقول عمال يقلب فيبص على دي هنا ويبص على دي هنا ويبص على الموقف ده هنا ويبص على الفيلم ده هنا ويبص على المسلسل هنا، كل بيدور على الكوره. ايه الطبيعي اللي هيبص على الكوره دلوقتي؟ لازم يحب. وبعدين بيصرف بقى الحب بقى ان هو يعني بقى ايه، انت خلاص بقيت في السنه. والقناه اللي بتعمل شعارها مش هتقدر تغمض عينك ولا حول ولا قوه الا بالله، مش هتقدر تغمض عينك على الفساد اللي موجود فيها والاغاني اللي موجود فيها والكلام. فالشاهد ان احنا لابد برضه يكون لنا موقف مع هؤلاء، ان احنا نخاطر واقل ضرر درجات الضرر انك تبني هذا القانون بيتك. ده اقل حاجه ممكن تعملها. اقل حاجه من درجات الضرر انك تبني هذا القانون بيتك. اقل ضرر درجات الضرر انك تعرف ولدك ان ده غلط تعرف بيتك ان ده غلط. اقل ضرر درجات الضرر لهؤلاء ان احنا نعمل رسائل وكل واحد منهم له موقع على الانترنت والكلام ده. رساله سالت في كتاب الله، بل سبحان الله واحد منهم كانوا بيسالوه بيقولوا انت ايه اكتر حاجه خايف منها؟ قال لهم انا خايف ان انا خايف اموت وانا بغني. هو مغني يعني بيقول اكتر حاجه خايف منها خايف ان انا اموت وانا بغني. ده دول الهام في قلبه يعني ايه؟ هم احنا نحط في ظل الكلام ده، عارف القلب كله شايفه يعني ده بالشوائب والشبهات والشهوات. سيبوا الكلام ده كله وخطفوه بالجانب الايجابي. النهارده الانترنت اسرع حاجه عليك توصل، يعني اسرع يعني اي حاجه توصل. نخطب النهارده رساله لكل واحد احس ان هو بدا نفس الشباب. رساله قائمه على الدين والخلق، رساله تطور من الادب والاخلاق. وابدا اوجهها ويقين ان رسالتي توصل. لعل ربنا سبحانه وتعالى يعني يفتح قلوبهم ويكون اكثر هؤلاء ان هم يكونوا بعد ذلك قدوه لاولادنا وبناتنا. وأسف على ان انا قطعت وقتكم. اتكلم براحه ولا صحيح؟
بس قبل ما نمشي يعني النواه الاساسيه للانحراف هي الاب والام. فالرسول عليه الصلاه والسلام بيقول كلكم راعي وكل مسؤول عن رعيته.
جميل
تمام؟ يبقى الاب والام معظم المصلين تحديدا في